قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة السادسة من سورة النساء، صفحة رقم 82. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. عطف على الآية السابقة فيما يحرم في باب النكاح. المحرم هنا اشتراك رجلين فأكثر في عصمة امرأة، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة المحصنة وهي المتزوجة من رجل آخر ولا زالت في عصمته، سواء كانت مسلمة أم كانت كتابية متزوجة من كتابي. والآية فيها إشارة إلى ما كان عليه الأمر في الجاهلية من تساهل بعض الرجال بإدخال رجل آخر على زوجاتهم، كما وصفت ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، يعني أربعة أنواع، وذكرت من ذلك ما يقوله الرجل، هذا أحد الأنواع، ما يقوله الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها، يعني من حيضها، يقول لها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، يعني أطلبي أن يجامعك، ويعتزلها زوجها بعد أن يقول لها ذلك ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، يعني جامعها، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. يرسلونها مثلا لجماع رئيس أو شجاع ليكون الولد كذلك. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر تقول أمنا عائشة يجتمع الرهط ما دون العشرة أقل، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها يجامعها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. تأملوا هذه الأنواع. طبعا هنا همسة وعظية في أذن من يفسدون حياة الزوجات ويفتحون عليهن أبواب الشرور بقصص العشق والغرام، ويسعون بطرائق معروفة للوصول إلى الزنا والفاحشة. أقول لهم: هذا إجرام لا يليق بكم وبأهليكم، وفعل الكبائر في شرعنا يعرض صاحبه لسخط الله وغضبه، فلا تتجرأوا على حدود الله ومحارمه، أغلقوا طرائق الشياطين، توبوا إلى الله واسألوه الستر والرحمة. أخرج أحمد أبو داود واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب يعني أفسد. ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. بل أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت له: إن ذلك العظيم. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجته. إذن الله عز وجل قال في هذه السورة والمحصنات من النساء ممنوع الزواج منهم إلا ما ملكت أيمانكم، لا يجوز نكاح المرأة المتزوجة إلا أن تكون ملك يمين. وملك اليمين هو السبي الذي يقوم الإمام بتوزيعه على المجاهدين بعد نصرهم على عدوهم من غير المسلمين. وقد كانت عادة الأمم قديما أن يهدم سبي النساء زواجهن ويلغيه، فمن سبيت ينقطع نكاحها من زوجها وتصبح ملكا لمن سباها، وله أن يجامعها وينجب منها الأولاد بعد استبرائها بحيضة أو أكثر للتأكد من خلو رحمها من الحمل. خالف أبو حنيفة رحمه الله ورحم الله علماءنا، خالف في مسألة ما لو سبيت مع زوجها، فلم يقل ببطلان زواجها منه خلافا لجمهور الفقهاء. واعلموا أن استرقاق هؤلاء إنما كان بعد دعوتهم للإسلام، وبعد امتناعهم عن أداء الجزية للمسلمين، وبعد أن وقفوا بين الإسلام وبين الشعوب فشوهوا صورة الإسلام وصدوا عن دين الله. ومعلوم لديكم أن الله تعالى كتب العداوة بين أهل الحق وأهل الباطل، فإذا وقف أهل الحق مكانهم، إذا وقفنا مكاننا، تقدم نحوهم أهل الباطل وفتنوهم في دينهم. لا يقول النقائل أليس هذا من انتقاص حقوقها وتكليفها ما لا تطيق، لأن هذا الأمر كان عرفا عالميا مستقرا بين الأمم جميعها في ذلك الزمن. ولم نجد ممن سبق من غمز ولمز في الإسلام بسبب ذلك. الإسلام أقر هذا النظام مع إحاطته بعدد من الأحكام الشرعية التي تحفظ للعبيد والإماء مكانتهم، بل قد يكون الخير في استرقاقهن بعد أن مات أزواجهن في القتال أو فروا، وقيام أسيادهن على شأنهن وأمرهن يحفظ عليهن كرامتهن وعفتهن ويقربهن ومن معهن من العبيد من دين التوحيد. هذا ما يفسر لكم دخول الإماء والعبيد في الإسلام أفواجا أفواجا، حتى كان منهم العلماء، كان منهم قادة الجيوش وناشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس. أوطاس مكان عند الطائف، فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم، يعني انتصروا، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن، يعني من جماعهن ووطئهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. الله تعالى قال في تتمة الآية هنا كتاب الله عليكم، كتاب الله أي هذا ما كتبه الله عليكم وفرضه وجعله الشرع المرضي الذي يستجلب محبته ويدفع سخطه، فالزموه واتبعوه فإن الخير كله فيه. قال الله تعالى في تتمة الآية وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. بعد هذا البيان والتفصيل الذي جاء في ذكر المحرمات من النساء، يأذن الله تعالى للمقبل على النكاح أن يتزوج من أراد، كابنة العم وابنة الخال وغيرهما من القرابة ومن غير القرابة. وهنا قاعدة مهمة ذكرها أهل العلم، وهي أن الأصل في غير من ذكرت الآيات هنا الإباحة ما لم يرد دليل آخر بالتحريم، وقد جاءت نصوص أخرى تدل على تحريم نكاح المشركات وقرابة الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها والجمع بين أكثر من أربع زوجات والمنع من زواج المرأة في عدتها من طلاق أو وفاة أو زواج مطلقته ثلاثا قبل نكاحها غيره، ويبقى غير ذلك على الجواز والإباحة. الله تعالى قال: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين هنا أي قاصدين الزواج وإعفاف النفس بما أحل الله. والمطلوب: ادفعوا إلى من ارتضيتموها زوجة لكم مهرها. قاصدين أن تبتغوا بأموالكم محصنين، قاصدين إقامة بيت مطمئن يتحصن فيه كلا الزوجين من الوقوع في الحرام ومن ضياع الفكر والقلب. ثم قال الله تعالى: غير مسافحين، يعني مجتنبين، هكذا مجتنبين الوقوع في الزنا واللعب بأعراض الناس وتعريض النفس لما يسرها. قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. إذا حصل الدخول بين الزوجين وجب كامل المهر وجوبا مؤكدا من عند الله تعالى فريضة، ولا يقبل في ذلك تفريط أو تغافل أو عبث أو خصومة بالباطل. قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. مقصود بالأجرة هنا فآتوهن أجورهن المهر. وقد عهدنا في كتاب الله عز وجل إطلاق لفظة الأجرة على المهر، كما في قول الله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، أي مهورهن بدون نزاع. وقال الله تعالى في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن. المقصود بلفظة الفريضة أي ما فرض لهن وتم التوافق عليه، فأداء ذلك هو ما افترضه الله عليكم. والآية فيها لفتة بنى عليها أهل العلم أحكاما متعددة، وهي أن حق المرأة في المهر إنما وجب لها مقابل تمكينها نفسها من زوجها وإعانته على تمتعه بالحلال كما هو الحال لها. واعلموا أنه لا يصح أن يخلو النكاح من المهر، فإنه بشروطه وفقهه علامة فارقة عن الزنا. ولذلك أوجب أهل العلم مهر المثل لمن لم يذكر مهرها في العقد وكان الدخول قد حصل، بل نص أهل العلم على جواز امتناع المرأة من الذهاب لزوجها وتسليم نفسها إليه إذا لم يدفع المهر المعجل لها. وعند هذه الآية يبحث أهل العلم في مسألة نكاح المتعة المعروف عند الشيعة، وهو نكاح يقوم على قول الرجل للمرأة: متعيني بنفسك مدة يوم أو أسبوع أو غير ذلك مقابل مبلغ من المال، فهو نكاح لأجل محدد ثم يخلي سبيلها. هذا النكاح لا يكون فيه مهر ولا نفقة، ولا يثبت به التوارث بين الزوجين، ولا يقيد العدد فيه، بل للرجل أن يتمتع بأكثر من 4 في آن واحد، ولا يحتاج إلى طلاق، بل ينتهي بانتهاء الزمن المتفق عليه. معلوم لديكم إجماع العلماء عند أهل السنة والجماعة على عدم جواز تأقيت عقد النكاح، يعني ما بصير تحديد مدته، وعلى أن عقد النكاح الصحيح يثبت به التوارث وتثبت به كافة الحقوق الزوجية وغير ذلك من الأحكام. نكاح المتعة كان معروفا في الجاهلية، ولم يأتي نسخه أول التشريع، بل كان مأذونا به حتى جاء تحريمه والنهي عنه في عام خيبر أو في عام فتح مكة، كحال عدد من الأحكام الشرعية التي لم يأتي تحريمها ومنعها أول الأمر. وحقيقة نكاح المتعة أنه استئجار وليس نكاحا مبنيا على الاستقرار والسكن والمودة والرحمة وإنجاب الأولاد والقيام على شؤونهم. ولذلك نص أهل العلم على أنه نكاح لا يتحقق به الإحصان. أخرج مسلم عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي من المال. وأخرج البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. في ختام الآية الله تعالى قال: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إذا طابت نفس الزوجة بالتنازل عن شيء من مهرها أو عن المهر كله لعسر حال زوجها أو إكراما له، فلا حرج في ذلك ولا إثم عليها أو على زوجها، فإنما هو حق لها يسقط بإسقاطها ورضاها، كما في قوله سبحانه: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا جناح عليكم إن زدتم لهن وأعطيتموهن مزيدا من المال بحاجتهن أو لإكرامهن، إن الله كان عليما حكيما. بعد هذا التشريع الممتد في بيان ما أحل الله وما حرم من أمر الزواج، جاءت الفاصلة القرآنية هنا لتذكر من قرأ هذه الأحكام وتأملها بأنها أنزلت من عند عليم بحال خلقه وبما يصلحهم ويسعدهم، وهو حكيم يضع كل حكم في موضعه اللائق به، ولا يظلم ربك أحدا. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.